أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روى ابن مردويه عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: قل اللهم اجعل لي عندك عهدا، واجعل لي عندك ودا، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل في قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: فنزلت في علي. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى بنا الكلام في البحث السابق في عقيدتنا في التكليف في صفحة 152. هذا تمام الكلام في هذه النقطة، ووضحنا مجموعة من النقاط والإثارات، إن شاء الله تكون واضحة. الآن ينتهي أو ينتقل بنا البحث إلى عقيدتنا في القضاء والقدر. هذا البحث من الأبحاث المهمة جدا، وفيه نقاط مهمة وحيوية تمس ثقافة الإنسان، وعي الإنسان، إيمان الإنسان، تدين الإنسان، شخصية الإنسان إلى غير ذلك. وبما أنه البحث رتبه المصنف بهذه الطريقة، أول مبتدأ في نقض أو في الرد على المجبرة الذين قالوا إن الله جبر عباده، ثم بعد ذلك ينتقل إلى بحث المفوضة الذين قالوا إن الله فوض كذا واعتزل إلى غير ذلك، يناقشهم، ثم يدخل في بحث بيان مذهب أهل البيت في هذه المسألة، وهي بيان توضيح لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين. نحن نحاول أن نساير البحث إلى هذه النقطة في هذه النقاط والمفاصل الثلاث إذا وفقنا وإياكم، ثم بعد كذا وفقنا في نهاية القضاء والقدر نطرح مجموعة مسائل خارج الكتاب إذا وفقنا لذلك. هذا تقريبا صار معنا مقامات أربعة. يعني المقام الأول راح نتكلم عن المجبرة وكيفية الرد عليهم، في المقام الثاني نتحدث عن المفوضة وكيفية الرد عليهم، في المقام الثالث نتحدث عن مسألة نظرية أهل البيت وطروحة أهل البيت في هذه المقام وتوضيحها وإلى غير ذلك، ثم ندخل في المقام الرابع والأخير إلى مجموعة مسائل أو أقوال أو إثارات من هنا وهناك في مسألة القضاء والقدر إذا وفقنا في نهاية المطاف، نسأل الله ذلك. الآن في عقيدتنا في القضاء والقدر، احنا على طريقتنا صفحة 153 نقرأ المتن ثم نشير إلى الشرح. قال: عقيدتنا في القضاء والقدر. ذهب قوم وهم المجبرة للأشاعرة، بعض الأشاعرة، إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي، هذا ليس هو فعل الإنسان إنما هو فعل الله، ومع ذلك يعذبهم عليه، يعني مع أنه فعل الله إلا أنه ماذا؟ يعذبهم على ذلك، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم ماذا؟ عليها، لأنهم يقولون إن أفعالهم في الحقيقة أفعاله وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز مجازا، وإلا حقيقة ما ننفعل ذلك، حقيقة لا فعل لهم لا اختيار لهم، فقط لأنهم محلها، هم محل ماذا؟ محل هذا الفعل، ومرجع ذلك يعني مرجع القول بهذا المطلب إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء، وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سوى. السبب الحقيقي من هو؟ هو الله لا سبب سوى. وقد أنكروا السببية الطبيعية بين الأشياء، حين حتى السببية الطبيعية أنكروها بين الأشياء، مثل سببية النار للحرارة، سببية الثلج للبرود، سببية كذا لكذا، سببية الماء لرفع العطش، هذا السبب الطبيعي. ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له، ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك، يعني من يقول بمقولة المجبر. قال الشارح من المجدر الأشاعر. إذن الأشاعر قسم ممن قالوا إلى ذهبوا لإنكار السببية وقالوا أن السبب هو الله سبحانه وتعالى، وقالوا أن النار التي نجدها تحرق لا تحرق، النار في ذاتها لا تحرق، إنما الذي يحرق هو الله سبحانه وتعالى. يعني جرت عادة الله أن يفيض الحرارة بعد أو عقيب النار، فإذا وجدت النار أوجد الله لها الحرارة، وإلا النار بذاتها لا تحرق، فلا مدخلية للنار في الإحراق. على هذا المعنى قال حتى أفعال العباد، يعني صلاتي الآن أو معصيتي، إنما هي ليست هي فعلي أساسا، إنما هي فعل من؟ فعل الله سبحانه وتعالى. طرحوا عنوان الكسب. عنوان الكسب أصلا حتى عندهم، حتى عند بعض رموزهم أصلا مو واضح، يعني تصور الكسب ماذا غير واضح وغير مفهوم. وعليه إذا كان التصور غير مفهوم فكيف نحكم عليه سلبا أو إيجابا؟ لا أصلا لا معنى محصل للكسب، لاحظ لا معنى محصل للكسب. فقالوا بأنه نحن محل الفعل، نكسب الفعل مثلا، الفعل ينسب إلينا مجازا إلى غير ذلك، فقط للمقارنة أن هذا الفعلي الآن قارن فعل الله سبحانه وتعالى، أو أنا قارنت فعل الله وإلى غير ذلك، ولا في الحقيقة الفعل فعل الله سبحانه وتعالى. لكن يبقى أن أعود وأقول بأن مفهوم الكسب غير واضح حتى عندهم، فكذا إحنا في حالة مناقشة معهم. يعني ما هو الداعي الذي جعل هؤلاء واقعا ينكرون أمر بديهي وواضح ووجداني؟ منشأ الخلل في هذه المسألة هو عدم معنى درك التوحيد. كيف؟ قال كيف نتصور توحيد الفاعلية مع أن الإنسان فاعل؟ فإما أن نقول أن الفاعل هو الله أو الإنسان، ولا شيء ثالث في البين. فبطبيعة الحال هل يعقل أن يكون الفاعل هو الإنسان؟ وإذا قلت الإنسان إذن خلاف التوحيد الأفعالي. فلكي نحفظ أو نحافظ على التوحيد الأفعالي نرفع اليد عن من؟ عن أفعال الإنسان، فنقول الإنسان لا فعل له، لا اختيار له، عبر ما شئت تقول هو محل الكسب، هو كذا هو كذا إلى غير ذلك. ولكن هذا المعنى وهذا الرأي يعني عدم إمكانهم للجمع بين التوحيد الأفعال سببية الأشياء والذي أوقعهم بهذا، يعني ما عدم القدرة على، أولا عدم القدرة العقلية على فهم مثل هذه المطالب الدقيقة. الأمر الثاني وهو الأهم عدم رجوعهم إلى أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم الأمة المعصومين في إدراك مثل هذه الأمور والمعارف. ومن هنا وقع الذي لا يعتمد ولا يستند إلى أهل البيت في معارفه في فروعه وقع يقع في الضلال والجهل، كما إن شاء الله يأتينا حتى في الروايات. ننقض على هذا المبنى أو على هذه النظرية، نظرية المجبرة، بخمسة أمور: أولا، ثانيا، ثالثا، ورابعا، وكما يأتينا إن شاء الله خامسا. يعني خمسة ردود نذكرها على من؟ على القائلين بالجبر، أشاعرة أو غيره. أولا، إن إنكار السببية وإنكار العلية وأن هناك وأن لا يوجد هناك سبب أو علة للأشياء هذا خلاف الوجدان، خلاف ما يجده الإنسان. يعني لو رجع الإنسان إلى وجدانه وجد بأنه هو علة لبعض الأشياء ومعلول لبعض الأشياء. مثلا الآن تصوراتي، الآن تخيلاتي، إبداعاتي الفكرية مثلا معلولة لي أساسا، أنا أفكر مثلا، أنا أنتج، أنا قلت هذا الشعر مثلا، أنا قلت كذا، في وجداني أدرك أن هذه أفعال الناس وهي مترشحة من الناس، وهذا لا ولا نعني بالسببية إلا ذلك إن هذا سبب لهذا. والوجدان كما يقولون أدل دليل على وجود السببية. وهنا الإنسان حينما يرى شيء يقول من سببه؟ من قتل فلان؟ من بنى هذا البيت؟ من ضرب كذا؟ ومن هنا بقانون هذا السببية المفطور الذي فطر عليه الإنسان يدرك وجود الله ويقول من خلق هذا الكون؟ ولا لو أنكرت السببية حتى أصلاً سددت الباب حتى على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. إذن إنكار السببية خلاف الوجدان، هذا النقاش الأول. النقاش الثاني خب نجد التزاحم بين الماديات في عالم المادة، وهذا مما يشهد على وجود رابطة العلية والتأثير بين الأشياء، ولو بالعلية بالمعنى الأعم بغض النظر علية على نحو الحصر أو علية على نحو الإعداد أو غير ذلك، إن العلية بالمعنى الأعم. فنجد مثلا النار تطفئ الماء، نجد الماء يرفع العطش، يصير تزاحم بين النار والماء، نجد هذا يتصارع مع هذا مثلا، هذا سبب لهلاك هذا، الماء سبب لهلاك النبات، الجراد سبب لهلاك النبات، ما صحيح؟ وهكذا تجد بأن الماديات فيما بينها المادة متزاحمة، والمفروض على قولكم أيها المجبرة أنه الفاعل من واحد وهو الله، فالمفروض أن لا يقع تزاحم في عالم الماديات، لأن ما في فاعل لمن إلا واحد، فلا يقع التزاحم بين فعل هذا وفعل هذا، بين اختياري واختيار. الآن نحن نتنازع مثلا، تنزع على أرض تجد أنا أقاوم أنت تقاوم مثلا، هذا هاتان إرادتان ماذا متصادمتان متعاكستان، فهل يعقل أنها هذه إرادة الله سبحانه وتعالى وأن الفاعل هو الله وأنا وأنت لا شيء لنا مثلا، أو أنه لا نؤثر ولا اختيار لنا؟ نقول دليل وقوع التزاحم دليل أن هذا من أفعال الإنسان واختيار الإنسان، وأنتم لا تدركون كيف ننسبها إلى الله سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله. إذن في النقاش الثاني أن وجود التصادم والتزاحم في عالم الماديات دليل على أن الفاعل ليس واحد بعدد الفاعلين. القرآن صريح أساسا كما يأتينا إن شاء الله، يعني صريح، تبارك الله أحسن الخالقين، أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، النبي الله عيسى ينسب الفعل، لاحظ هذا ثانيا. ثالثا النصوص الشرعية تدل على وجود الرابطة والسببية، قوله تعالى مثلا في قضية نبي السيدة مريم سلام الله عليه، فأرسلنا إليها ماذا روحنا، اللي هو جبرائيل أو ملك، روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. لاحظ يقول لأهب لك، هو يسند الفعل لنفسه، يقول لأهب لك غلاما زكيا، إذن نسب التمثل، نقول الذي تمثل بشرا سويا، وهو الذي قال أهب لك غلاما زكية، القرآن هم يقول لها وهزي إليك بجذع نخلة يتساقط عليك رطبا جنيا، انت تكون فاعلة في هز وين النخلة، رغم أنها مسكينة امرأة لها واضع وكذا وظروفها الصحية والنفسية مثلا، أنا نعبر الله يقول لها وإيش، وهزي إليك بجذع النخلة. لاحظ الآيات القرآنية، قاتلوهم، الله يقول نسب القتل إليك أو إلى المؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، لاحظ بأيديكم، وهكذا آيات كثيرة وروايات، إذا بين الروايات والآيات، وإلا هم تعال نفس الكلام بالكلام، بأن القرآن يقول وقتل هابيل قابيل أو قتل قابيل هابيل مثلا، وهذا كذا فعل وهذا كذا فعل وهذا كذا عصى، فإسناد الأفعال إلى من؟ إسناد الإيمان إلى المؤمنين، إسناد الكفر والعصيان إلى الكافرين، هذه أفعال موجودة، وجاء فرعون والمؤتفكة إلى غير ذلك. نعم يبقى هذا التساؤل الآن، خب هذا فعل أدركنا أنه الآن بالوجدان بما نشاهد في عالم الطبيعة بالآيات بالروايات تقول أنه ماذا، أن الإنسان له فعل وله اختيار، ولكن ألا يصطدم هذا مع فعل الله؟ كيف نقول هذا فعل الله؟ هذا هم يأتي توضيح بشكل توضيح جدا معمق في محله إن شاء الله في المقام الثالث في طرح نظرية الأمر بين الأمر، لكن بشكل مختصر نقول بأن العلاقة بين فعل الإنسان وفعل الله العلاقة ماذا؟ طولية، وفي العلاقة الطولية لا يوجد ماذا؟ تصادم، التصادم لا يوجد وين؟ في العلاقة العرضية، أحسنتم، ومن هنا الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وأودع فيه الاختيار، فالاختيار فعل الله، لاحظ، فحينما إنسان يستفيد من هذا الاختيار في أي فعل آخر وفي النتيجة ماذا؟ حقق إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن بالاختيار اختار طريق الشر أو طريق الخير، فالفعل حقيقة كما ينسب لله حقيقة ينسب إلى من؟ إلى الإنسان حقيقة، مو مجازا، فتقول هذه صلاة صليتها، لاحظ، وهم تقول ماذا؟ الله يا ربي بفضلك صليت مثلا، في الروايات مثلا كما سيأتينا إن شاء الله، عبدي في الحديث القدسي، عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني، أحسنت، الطاعة من الله والمعصية من الله، ولكن على نحو المدد والإفاضة ووضع الاختيار في البين، فإذا وضعت الاختيار في صراط الفعل فحت تتخلص من محذور ماذا؟ من محذور الجبر من جهة، ومن محذور المفوضة من جهة أخرى كما سيتبع. من هنا كلام لطيف كما ننقل للسائل العلامة، ذكر في نهاية الحكمة، قال: انتساب الفعل إلى الواجب تعالى بالإيجاد لا ينفي انتساب إلى غيره من الوسائط، والانتساب طول إلى عرض، يعني الله أوجد هذا الإنسان وأفاض عليه من الفيضات من ضمنها الاختيار، فالفعل حقيقة هم ينسب إلى الله وحقيقة ينسب إلى الإنسان والأشكال. هذا مثل الآن وجودي وجود الله، هل وجودي وجود الله إلى صادمان هم ينسب الوجود إلى الله والوجود لي كذلك لأن الله أوجدني؟ لاحظ فلا يوجد فيه تصادم. لما نقول بأن الله واحد لا شريك له، الله هو الموجود لا غير ذلك، هل يعني بأن وجود الآخرين يضر في توحيد الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الرؤية؟ لا، وجود الآخرين لا يضر. صدقنا بأن الآخرين مشؤون الله، مظاهر الله، تجليات الله، بتعبير وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، في معارف عالية تلك. ولكن احنا نتكلم الاختيار أمر وجداني، أمر برهاني، عليه الروايات، عليه الآيات، عليه الثواب، عليه العقاب. فإذن قول المجبرة يقعون في محاذير جدا خطيرة، بل ينسبون الظلم إلى الله من حيث لا يشعرون أو من حيث يشعرون. إذن فالعباد هم مباشرون للأفعال بلا شك، ولا لأن أفعال اختيارية لهم، هم لقدرتهم على فعلها، لقدرتهم على تركها، ومع ذلك في عين فعلهم يكون لا يكون مستقنين عن الله سبحانه وتعالى، أن الله يفيضهم، يفيض عليهم الوجود، يفيض عليهم كمالات الوجود، يفيض عليهم المدد الذي لا ينقطع ولا يزول. من هنا بعضهم قال استشكل من هذه الجهة، قالوا بأنه استدلوا بهذا الاستدلال أن التأثير مستند إلى قدرة الله تعالى دون العباد. قالوا هكذا بقياس استثناء صح التعبير، قالوا هذا القياس استثناء هكذا حاصله، لأنه التأثير مستند إلى قدرة الله تعالى دون العباد، يعني المؤثر الله وليس العباد، وإلا إذا لم تقولوا هذا لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد. يعني الآن هذا الفعل الصلاة مثلا، أنا ما أريد أصلي والله يريدني وين أصلي، فيجتمع ماذا؟ مقدورين أو قادرين على مقدور واحد وهو الصلاة، والتالي باطل فلا تجتمع. لماذا؟ فالمقدم مثله، فالتالي باطل، لأنه اجتماع مقدورين على اجتماع قادرين على مقدور واحد باطل. فالمقدم مثل أي المقدم اللي هو ماذا؟ إذا قلتم أن إرادة الله مؤثرة مع إرادة الإنسان مؤثرة، هذا المقدم يكون باطل. فلكي نثبت أن المقدم باطل وأن عكس المقدم وهو فقط المؤثر من الله والإنسان لا مؤثر له، وصل من خلال هذا القياس الاستثنائي. كيف؟ بيان الشرطية. قال أن الله تعالى قادر على كل مقدور، الله لا يعجزه شيء. هل الله أحد يستطيع أن يرد قدرة الله؟ لا يمكن، الله هو القادر، هو الله قادر على كل شيء، فإذا أراد أراد. إنزين خب، إذا كان الله قال يريد يفعل هذا الشيء، الإنسان ما يريد يفعل الشيء، أو العكس، الله ما يريد أن يقع هذا الشيء والإنسان يريد أن يقع، فشي صير هنا؟ اجتمعت قدرة الله وقدرة العبد. فلأنه مثلا، فلأن لو أرى الله أراد إيجاد هذا الفعل وأراد العبد إعدامه، يعني الله أراد أن تصلي وأنت تواجه تريد ما تصلي، فتجتمع الصلاة مع عدم الصلاة، يعني الوجود والعدم هو اجتماع للنقيضين، صح؟ واجتماع النقيضين محال، يعني الصلاة مع عدم الصلاة، وجود الصلاة مع عدم وجود الصلاة، وهما نقيضان لا يجتمع. كيف الوجود يجتمع العدم مع الوجود؟ هذا تقول لي لا قدرة الله تأثر ولا قدرة الإنسان، يعني يقول ماذا؟ يرتفع النقيضان، وارتفاع النقيضان هم محال، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد أما أن يكون الوجود أو العدم. فإذا اجتمعت قدرة الله وقدرة العبد سوف يؤدي إلى ماذا؟ أما إلى اجتماع النقيضين أو ارتفاع النقيضين، وكلاهما ماذا؟ محال. تقول لي زين لا، فنرجح قدرة الله أو قدرة الإنسان، فستنزل ترجيح بلا مرجح. فأحسن حل هو أن تنكر قدرة الإنسان، فتقول الإنسان لا قدرة له، لا اختيار له، لا مؤثرية له، لكي نحافظ على قدرة الله. شوف وين المجبرة، هذا هو الاستدلال. لكن الجواب في جملة واحدة نقوله بشكل مختصر وهو هكذا، بأنه هذا كلامكم يتم لو كانت قدرتان أو الإرادتان في عرض واحد، لكن احنا قلنا ماذا؟ في القدرة في طول واحد، ولكم منافاة بينهما، والقدرة. لما نقول قدرة الله يعني الله هو الأساس، أعطاك الوجود وإمكانياته وكمالاته ويمدك بالفعل. نعم وأعطاك الاختيار أساسا، هذا الاختيار هو من الله. نعم أنت تختار هنا أو هنا هذا، والفعل ينسب إليك حقيقة كما ينسب إلى الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالمؤثر في الأفعال وقع إرادتنا واختيارنا، وفمن أنكر الإرادة والاختيار وقعا أنكر ماذا؟ أنكر جملة من الحقائق وإشكاليات كثيرة. طبعا هنا في مطالب ذكرها حذكر مثلا حسب ما ينقل عن أبي الهذيل قال حمار بشر أعقل من بشر. هذا بشر أحد المجبرة في ذاك الزمان يرى الجبر، فهذا ابن الهذيل رد عليه قال لحمارك أعقل منك. لماذا؟ لأن الحمار إذا يمشي وانت عليه وشاف حفيرة شو يسوي؟ أحسنت يفتر عنه يروح عنه، فعنده اختيار أنه لا يقع في الحفيرة، بينما أنت على قولك بالجبر المفروض تقع في الحفيرة لأنك ما عندك اختيار. فصار الحمار أعقل منك. من هنا جاء هذا المثال حمار بشر أعقل من بش. إشكال آخر هنا وذا تقرأ تذكرون في بحث اليد طرحناه، وهو قضية أنه أشكل بعدة إشكال، لكن هنا ذكر إشكالين. الإشكال الأول قال بعض أهل الجاب قالوا أنه كيف تقولون هو فقط ذكر إشكال وإلا هو تقريبا كأنه ها إيه. الإشكال الأول وأنا أقول خلنا نطبق العبارة خاف أن نسر وقت ما نقدر نقفل البحث. أنا وين رحت اشتبهت أنا تعال اشتباه أن نقلتك العبارة. وصلنا إلى هنا إحنا فقط. هذا إشكال أنا لأن الصفحة افترت علي فرحت إلى الجواب الرابع. معذرة قضية هذا حمار بشر هو اشتباط صفحة فيأتي معذرة الجواب الرابع، لكن لازلنا في الجواب الثالث وفي إشكال هذا واحد يأتي. نقرأ العبارة أول نشوف بعد إذا في وقت ندخله. شو نروح نفتح إيه تفضل مولا.
هو من المجبرة الأشاعرة لاحظنا تلعله أغلب الكتب فصل درسناها. إذا يذكر المجبرة يذكر الأشاعرة، فليش يعني الرد على خصوص الأشاعرة لا يكون على عموم المجبرة يعني بما في الأشاعرة وغيرها؟
يحسنتم هو الرد في على نحو العام، يعني كل من يتبنى هذه المقولة سواء أشعري أو غيره فالرد يشمله. نعم التركيز الأشاعرة لأنه مذهب تيار سيطر فترة من فتراته وبعد مع هذه المقولات الفاسدة.
نعم.
فيكون أكثر شرد أم امتداد، يعني هذا البحث امتداد لبحوث وردود علمية قديمة أساسا، يعني نعم تطورت تنوعت الأسئلة واختلفت الأسئلة اختلفت وإلا كله هو مع الأشعر يعني هذا الشيء. وإلا قد يجيك الأشعر يقول ما نقول بالجبر أساسا ما يقول، أو عنده أطروحة أخرى أو يحاول مثلا تشوف أنت حتى في هذا الزمان تتغير الآراء النظرية، لكن كلامنا مع الفكرة بغض النظر عن ما يتبناه. لو رجع لي أشعري قال لي أنا الله يشهد ما أقبل الجبر أقول أنني مختار، انتهت القضية. ما عنده مشكلة وياه، إنه مشكلة مع النظرية مع الأساس. ومن يتبناه يشمل الرد، من لا يتبناه لا يشمله الرد. نعم قال ومن المجبرة الأشاعرة الذين ذهبوا إلى إنكار السببية وانحصار السبب في الله تعالى، وقالوا إن النار مثلا لا تحرق شيئا. ماذا إذن؟ قال بل عادة الله ترقي، بل عادة الله جرت على إحراق الثوب المماس بها مثلا من دون مدخلية للنار في الإحراق. وعلى هذا الأساس المزعوم ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى، قالوا بأن أفعاله ماذا؟ مخلوقة له تعالى من دون دخل للعباد. نعم يطلق على أفعال العباد عنوان المكسوب كما بقيت إن شاء الله في آخر.
وهذا هم استدلوا بقصتنا بيوم الأربعين
من جهة ويش؟
يوم أمره بالمنجنيق في النار أم تحرق النار.
لا بأنه يأتي بأنه نعتقد بأن النار تؤثر وتحرق، ولكن بمؤثرية الله سبحانه. الله في نظام الأحسن جعل النار تحرق، مو أنه النار ما تحرق ولا تأثر، لكن متى ما الله أرادها تحرق تحرق. لا، الله جرى هذه القوانين، يعني مؤثرية الأسباب غير منقطع عن مسبب الأسباب. أحسنتم، أبطل السبب، أحسنتم لطيف. يعني الله ما قال بأن النار لا تحرق في الآية، لا، إنما أبطل سكوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا دليل عنها تحرق. لما كانت تحرق هل أكو معنى بعد كوني بردا وسلاما لإبراهيم؟ شلاب انتباه موضوعها لأنها ما تأثر المفروض. عرفت أقصد؟ هذا خلاف الوجدان أساسا. أحسنت. قال وعلى هذا الأساس المزعوم ذهبوا إلى أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى من دون دخل للعباد. نعم، يطلق على أفعال العباد عنوان المكسوب لمقارنة مجرد الإرادة، وهو الفارق عندهم بين الفعل الاختياري والاضطراري، والذي أوجب هذا الزعم الفاسد فيهم هو عدم درك معنى التوحيد الأفعالي، وتخيلوا أنه لا يمكن الجمع بين التوحيد الأفعالي وسببية الأشياء. وفيه أول أن إنكار السببية وأن إنكار السببية والعلية خلاف الوجدان، ما يجده الإنسان في نفسه، فإن نرى أنفسنا علة إيجادية بالنسبة إلى التصورات والتفكرات الذهنية ونحوها من أفعال النفس، لأن هذه الأمور مترشحة عن النفس متوقفة عليها من دون العكس. لاحظ، مو الناس متوقفة عليها أو كذا، بل هي متوقفة على الناس. ومتى أنت ما كنت تتخيل صورة معينة فهي موجودة ما دام أنت ملتفت إليها، لأنك أنت ماذا تفيض عليها الوجود، وإذا قفلت عنها انمحت الصورة. وليس معنى السببية إلا ذلك، إلا أنه النفس سبب مثلا، والوجدان أدل دليل على ثبوت السببية والعلية، فلا مجال لإنكار. هذا أولا. وثانيا أن التزاحم المشاهد بين الماديات مما يشاهد على وجود رابطة العلية والتأثير والتأثر بالمعنى الأعم فيها، وإلا فلا مجال لذلك. إذ المفروض أنه لا تأثير لها، إذا ما تأثر لها لماذا نجد هذه التزاحمات والتصادمات؟ نعم. قال إذ المفروض أنه لا تأثير لها، وإرادته تعالى لا تكون متزاحمة لعدم التكثر في ذاته، والمفروض أنه لا دخل لغيره تعالى في السببية، فالتزاحم ليس إلا لتأثير الماديات بعضها ماذا؟ في بعض. وثالثا بأن النصوص الشرعية تدل على الرابطة السببية، على وجود الرابطة السببية، كقوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، حيث نسب التمثل وهكذا هبة الغلام إلى من؟ إلى الروح. وكقوله عز وجل قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إذ أسند عذاب الكفار إلى أيدي المؤمنين، وغير ذلك من الآيات. فلا وجه لإنكار السببية. هو الآن يجي الإشكال، كيف تجمعون بينها التوحيد الأفعال وبين فعل الإنسان؟ قال وأما توهم المنافات بينها، يعني بين قانون السببية ومؤثرية الإنسان وبين التوحيد الأفعال، فهو مندفع، يعني ماكو منافاة. لماذا؟ قال بأن السببية المذكورة ليست مستقلة حتى تنافيها، بل هي السببية الطولية، وهي منتهية إليه تعالى في عين كونها حقيقية، وراح نوضح أكثر في إن شاء الله في المقام الثالث. نعم، يختص بالله تعالى السببية الاستغلالية، وهو المراد من قول لا مؤثر في الوجود إلا الله تعالى. وبالجملة، فكما أن وجود المخلوقين لا يتنافى مع التوحيد الذاتي لأنه واحد لا شريك له مثلا، لأن وجودهم منه تعالى وفي طول وجوده، كذلك تأثيرهم في الأشياء لا يتنافى حصر المؤثر الاستقلالي فيه تعالى كما يقتضيه التوحيد الأفعالي، لأن تأثيرهم بإذنه تعالى وينتهي إليه. ولذلك قال العلامة الطباطبائي قدس سره انتساب الفعل إلى الواجب تعالى بالإيجاد لا ينافي انتسابه إلى غيره من الوسائط، لأن هذه وسائط الله أجرى فيها الفعل، والانتساب طولي لا عرضي. إنزين النتيجة قال فالعباد هم المباشرون للأفعال، وكانت الأفعال أفعالا اختيارية لهم لقدرتهم على تركها وتمكنهم من خلافها، والأفعال مستندة إليهم بالحقيقة، ومع ذلك لا يكونون ماذا؟ مستقلين في الوجود والفاعلية، بل متقومون به تعالى. احنا في وجودنا فاعلتنا ماذا؟ لغير مستقلين، الله هو المؤثر الحقيقي، ولكن نحن وساط، نحن مثلا مظاهر، نحن مجالي، فينسب الفعل حقيقة إلينا. القرآن يقول وما رميت، أسأل الفعل نبي إذ رميت ولكن الله رمى. ومنه بل متقومون به، هذا وضحنا في بحث التوحيد، هناك من نحن عين الفقر والرب لله سبحانه وتعالى، بل متقومون به تعالى، وليس هذا إلا لكونهم في طول وجود الرب المتعال. ومنه ينقدح، يعني منه يتضح، يعني ماذا على هذا على هذا الكلام يتضح فساد ما استدلوا به على مختارهم من أن الإنسان مجبور ولا مؤثر إلا الله مثلا، أو الإنسان لا يؤثر، من أن التأثير مستند إلى قدرة الله تعالى دون العباد. شو هذا قياس استثنائي، من أن التأثير مستند إلى قدرة الله تعالى دون العباد، وإلا لزم اجتماع قادرين على مقدور واحد، والتالي باطل فالمقدم مثله. بيان الشرطية أنه تعالى قادر على كل مقدور، فلو كان العبد قادرا على شيء لاجتمعت قدرته وقدرة الله تعالى عليه، صح؟ وأما بطلان التالي فلأنه لو أراد الله إيجاده وأراد العبد إعدامه، فإن وقع المرادان، يعني مراد العبد مراد الله وهو الإيجاد، مراد العبد وهو الإعدام، أو عدما، لاحظ، يعني لا هذا أراد ولا هذا أراد، لازم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما. وإن وقع مراد أحدهما تقول لا وقع مراد الله دون العبد، أو العبد دون الله، يقول لازم الترجيح من غير مرجح، وش يعني ما هو سبب الاتجاه، الله يقع مراد دون مراد العبد أو العبد، فيستلزم الترجيح بلا مرجح. كيف الرد عليه؟ قال وذلك لما عرفت من أن قدرة العبد في طول قدرة الرب، وذلك لما عرفت من أن قدرة العبد في طول قدرة الرب وبإذنه وإرادته. ومن المعلوم أن ما يكون كالظل الشيء وطورا له لا يمكن أن يعارض كالظل. هذه بعد الصلاح عرفاني، أصلا هذه العبارة عرفانية من جهة أنه نحن ظلال الله، نحن مظاهر الله، آيات الله، إلى غير ذلك. وعليه فلو أراد الله تعالى فعلا تكوينيا لا أراد، هذا طبعا الصور مطلق مرتبط بالإشكال، فما نقدر هم ندخله والإشكال والجواب، هم يحتاج هذا وفي يعني مطلب الصور. هم الوقت تأخر كثير، يعني تأخرنا اليوم، فإن شاء الله دعونا الله يوفقنا سبحانه وتعالى نكمل في البحث الآتي. أسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.